صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طبعا سابقا استأنف بعد ما بينت الصورة أحوال القدرة أو آثار القدرة وعلامات القدرة في الكون، وأن الله خالق كل شيء وهو قادر على إعادة إحيائكم وبعثكم مرة أخرى. انتقلت الصورة بالاستئناف فقال: وجاءت سكرة الموت. هذه وجاءت سكرة الموت، هذه واو استئنافية لبيان مقطع جديد يراد فيه أن يبين به أحوال الموت وما بعد الموت. فقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم بعد ذلك، أو هذا ما كنت منه تحيد، ثم بعد ذلك، ذلك ما كنت منه تحيد، ثم بعد ذلك أتت عبارة ونفخ في الصور. هذه الواو حرف عطف على جاءت سكرة الموت ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ذلك عادة هي للإشارة للبعيد، ولا يقصد من هنا الإشارة إلى البعيد الزماني بوضوح، مو أنه ذلك يوم البعيد، ذلك يوم بعيد، ذلك يوم الوعيد هذا، بس هو يوم ماذا يأتي لكنه ماذا بعيد. لا، ما المقصود منه أنه بعيد، ولا القرآن الكريم من يقرأ آياته دائما يعبر عن يوم القيامة بأنه ماذا، يوم قريب، اقتربت الساعة. أو سورة الأنبياء ماذا قالت في بدايتها؟ اقترب للناس حسابهم وفي غفلة معرضون. اقترب للناس، دائما تعبير ماذا، القرآن إنهم يرونه بعيدا. على كل حال دائما وأبدا القرآن يعبر عن المعاد أو البعث أو الرجوع أو الحساب أنه قريب. ذلك هنا إذا كان فيها إشارة إلى بعد معين فليس بعدا زمانيا، بل البعد هنا بلحاظ هول ذاك المقام أو عظمته أو بعده عن العقول، ما شئت فعبر. ذلك يوم الوعيد، ذلك اليوم الذي لا ينال بالعقول هو يوم الوعيد، أو تقول هذا مرتبة عالية جدا ستأتيكم، بس أصبر هي ذلك قد تكون إلى شيء العظيم جدا، تهويل الأمر تقول ذلك يوم الوعيد فعلا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، طبعا الصور في اللغة العربية هو هذا البوق. بالروايات قليلة التي تعرضت النفخ بالصور عندنا، قليلة جدا. في القرآن واضح جدا أن النفخ في الصور ماذا، على مرحلتين، عندنا النفخة الأولى والنفخة الثانية، كما في سورة الزمر في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فنفخ في الصور عندنا نفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية، نفخة الإماتة موجود بالروايات، شايفين الروايات نفخة الإماتة اللي هي روايات تذكر بأنه يموت كل من عليها، ثم يموت ملك الموت، ثم يموت جبرائيل وما شاك، ثم يقول له الله تعالى ما أدري إسرافيل، بلي هذه الروايات موجودة عندنا، هذه النفخة الأولى، ثم يقول لمن ملك السماوات والأرض. بس على كل حال بعد عندنا النفخة الثانية هي النفخة يوم الوعيد يوم البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في آيات أخرى تقول مسرعين مهطعين، في كثيرة من الآيات فعلا، أو حتى مثلا ما ورد بالأدعية تعبر خارجا من قبري، أو واحد مثلا توصفه مثلا بأنه عاريا، ما أدري. على كل حال أعاذنا الله تعالى من ذاك الموقف. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. كلمة يوم الوعيد تأكيد أن النظر إلى النفخة الثانية، للنفخة الأولى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أول شيء الآية الكريمة عبرت جاءت كل نفس، هل المقصود أن هذا كل نفس كل نفس، أو المقصود كل نفس من تلك الأنفس الذي كنا نتكلم عنها فيما مضى؟ المسألة مش واضحة كثير عندي صراحة، بس قدر متيقن من الآيات أن النظر في الآيات إلى المكذبين، أن السياق وسياق الحديث عن المكذبين. وعندما قال ونفخ في الصور ذلك يوم، ما قال يوم الحساب، قال يوم الوعيد، والوعيد عادة مرتبط بالعقوبة. وأيضا في ذيل الآية يقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، وبعدين يأتي القيام في جهنم كل كفار عنيد وما شاكل ذلك، كلها خطاب مع الكفار. فهذه الصورة بغض النظر أن بعضها يثبت للمؤمنين أو لا، بغض النظر، فهذه الصورة المذكورة هنا الغرض الأصلي من سياقها أن تساق لبيان حال ماذا؟ حال المكذبين. ما في مانع أن تكون بعض هذه الأحكام تنطبق على المؤمنين أيضا، ومثلا بالنسبة للشو اسمه هذا السياق كل نفس من أولئك المكذبين، يعني السياق العام المطروح في السورة كاملة مع ما يأتي من بلي معك حق، أي إذا كانت الآية وحدها جزما بتا لا خلاف بأنها تكون آية عامة فعلا في المقام، لكن المسألة مرتبطة بأنه هل هذه الآية واقعا هي عامة أو الناظرة إلى سياق خاص. يعني أصل أنه سوف يساق يوم القيامة المؤمنون والكفار، هذه واضحة بالقرآن الكريم، عندنا نحن قوله تعالى وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، وعندنا أيضا وصيق الذين كفروا إلى جهنم. ما عندنا مشكلة أصل وقوع السوق للطائفتين، أنا كلامي عن هذه الآيات، هذه الآيات واقعا مقصود منها كل الناس أو لا، احتفافة بالسياق السابق والسياق اللاحق كله مرتبط بجماعة ماذا؟ من المكذبين فعلا، خصوصا مع قوله تعالى قد كنت في غفلة من هذا، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد يعني هذه سوف يأتي إن شاء الله بيانا باللغة العربية، هذه مقول قول والتفات، لقد يعني عم يحكم على ألو هذا الذي جاءت كل نفس، نقول له ماذا؟ لقد كنت في غفلة. من هو اللي يقال له في غفلة؟ المؤمنين أو لا؟ هنا النكت. فذلك هذه الآية سياقها سياق الكفار، مو سياق يعني سياق أصلا سياق السابق هو سياق المكذبين مو سياق المؤمنين، وأن كانت من حيث نفسها ممكن أن تكون مستعملة أو قطعا تستعمل بالجميع فعلا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ظرف مكان خبر مقدم، معها سائق وشهيد. السائق هو مبتدأ وشهيد معطوف عليه. شوفوا نحن عندنا السائق وعندنا القائد، القائد يكون من أمام، السائق يكون من الخلف فعلا. فهؤلاء يأتونك من الخلف يسوقونك أو يسوقونك ما أدري كيف، على كل حال يسوقونك من الخلف لا يقودون. هي كلتا الصورتين مهينة، أن تصاق من الخلف أو من أمام يعني إلا إذا كان باحترام، أما أن يصاق الإنسان هي مسألة فيها شيء، يعني إذا كان فيها نوع من الشدة يعني. وجاءت كل
فيها جبر
معناته شدة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، هناك شهيد يشهد عليها، هل هو الملك، هم رسل، هم جوارحه، هم ما أدري فعلا الرسل، على كل حال كل إنسان ما سوف يأتي معه سائق، لأن الشهداء كثر، الشهداء يوم القيامة كثر عليك، الملائكة الكاتبين، في عندك أنت الأنبياء والرسل أيضا سوف يشهدون عليكم، وأمة أزمنتكم سوف يشهدون عليكم. ها؟
واحد
معه اثنين هذا يكون أقرب للملك،
يعني يكون أقرب
للملك، يكون أقرب للملك يقول. إذا كان هكذا فهمت منها بأنه المقصود أنه شهيد لكل شخص فلا بأس، فحينئذ تكون أقرب للملائكة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت. طبعا جاءت كل نفس عم تخاطب بخطاب الغائب، أن الإظهار هو موضع ماذا؟ غياب، صح ولا لا؟ ولكن بعد ذلك قال لقد كنت، هذه كنت ماذا صار شو؟ خطاب، خطابا فعلا. سبب الالتفات أنه في مقول قول محذوف، يعني أصلا جملة هكذا كانت، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد نقول له لقد كنت في غفلة من هذا. هذه يسموها مقول قول محذوف. بس بالقرآن كثير، القرآن مبني على هذا في جملة من المواضع يعني فعلا، أي يقال له، يقال لكل نفس لقد، ولقد لم كما ذكرنا سابقا جواب قسم، لحاب يسميها لام تأكيدية يدلل معنى واحد. على كل حال لقد كنت في غفلة من هذا، هي جواب قسم، يعني كأنه قلنا هكذا، نقول له أو قلنا له ونقول له قسما إنك لقد كنت في غفلة من هذا.
حيث ما يكون الغلط من تصوير المشهد،
بل تأكيد على المشهدية السريعة، هي المشهدية السريعة دائما الحذف فعلا، بحيث أنه ما بتحس ماذا في انقطاع بين الجمل. هذا في أعظم من ذلك بالقرآن فعلا، بموضوع قصة موسى بينتقل من خطاب الله تعالى إلى مباشرة خطابه مع فرعون، يعني دغري كأن الله تعالى يخاطبهم. إذا واحد بيحب الإخراج بصور إخراجية، خطاب مع الله تعالى، اذهبا إلى فرعون كذا 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 فقولا من ربكما دغري، على شو قصدي؟ انتقال عظيم جدا من صورة، يعني كأن يعني شو تعرف شو انطوى فيها؟ انطوى فيها أن وقد ذهب إلى موسى وقال له واحد فقال من ربكما، كل هذه تطوى بماذا؟ بجملة بس باللفتة صغيرة جدا، فتنتقل المسألة من صورة كبيرة إلى صورة أخرى، يعني حتى أنت ما تروح على التفاصيل، عفوا يعني خليك مركز على لب الموضوع، ما تذهب إلى ماذا؟ إلى التكرارات. هذا نوع من الإخراج القرآني، هذه الحوادث التفتولة شو مرة، كيف أنه ينتقل مباشرة، يكون عم بيخاطب الله تعالى فتشوف ماذا؟ صار يخاطب الفرعون، كيف هذا؟ انتقلت الحالة وما تشعر في كثير من الأحيان. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك.
من هذا اسم إشارة يوم القيامة؟
هذا نتكلم خدمتك، هذا موضوع بحثنا اليوم مبدئيا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طبعا كشفنا عنك غطاءك فعطف، فكشفنا عنك غطاء، كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طبعا اليوم هي حال، فبصرك حديد هي أصلا، لكن بصرك الحديد ظرف، ظرف عملوها حال أو شيء معين، يعني ظرفك في هذا اليوم أو حال هذا اليوم يكون أشوز. بس على كل حال حديد عادة مقصود أنه هنا ماذا؟ شو يعني بصرك حديد؟ بصرك حاد.
شو يعني يكون
عبارة؟ ها؟
بصرك اليوم حديد؟
يعني فبصرك حديد في هذا اليوم، ظرفه ظرف زمان بعد.
متعلق له يعني، أو يكون
متعلق، ما هو متعلق بشو اسمه؟
متعلق بحديد يعني؟
بيه مثلا
صفة محذوفة لحديد، إيه؟ محذوف،
بعضهم قال صفة محذوفة لحديد، هذه أكيد قالوها، ممكن تكون حال محذوف. فبصرك اليوم حديد، المقصود من كلمة حديد حد السيف.
بعد النكرات صفات يعني،
ها؟
يعني حديد كأنه
اليوم، إيه بصير بس أحوال أفضل يعني.
لا بس مش كان نكرة،
إيه بصير
جمل وأشباه جمل، بعد النكرات صفات، بعد المعارف حديد.
حديد صفة؟
لا اليوم يعني إيه. حديد
نكرة، بالي أحسنت ذكروها هذه. حديد بمعنى الحاد، بمعنى ماذا؟ بمعنى الحاد اللي هو القاطع الماضي النافذ، ما شئت فعبر. فتقول بصره حديد، يعني بصره ماذا؟ نافذ فعلا. هل المقصود من البصر بصر العين أو الأعم، من حتى بصر القلب؟ مطلق الرؤية سوف يأتي إن شاء الله تعالى بالقرآن الكريم كثيرا ما يستعمل البصر، مادة بصرة على ماذا؟ على الأمور العلمية، مو الأمور ماذا الحسية دي فعلا. هذه واضحة جدا بالقرآن الكريم، مادة بصارة كثيرة الاستعمال في القرآن على هذا. في رواية لطيفة عن في رواية بيقول فيها تقول بصير في تقول بصير في الدراهم، بصير في الطب، بصير في الكذا، قد جاءكم بصائر من ربكم. في هذه الآية ما ضل شو اسمه في بصائر هذا بصائر من ربكم مهم. بعض الآية من أبصر في نفسه، هذه من أبصر، هل المقصود منها بصر العين أو بصر القلب؟ أبصر ما المقصود منها؟ ففي بعض الروايات عن الأئمة بيفسر هذه المادة بالعلم ويعطيه استعمالات عربية، تقول فلان بصير بالدراهم، شان بصير بالدراهم يعني خبير، مو بصير يعني أنه ماذا
لا تحيط بالأبصار مو مراد أبصار
القلوب، بل لا تحيط به الأبصار. أحسنت. رواية عن مين كانت؟ عن الإمام الرضا؟ رضا
الإمام الصادق
عليه السلام.
بلي الأبصار قال إحاطة الوهم.
بلي كمل.
لا ترى إلى قولي قد جاءكم
بصائر من ربكم،
ليس يعني بصر العيون، فمن أبصر في نفسه لا يعني ليس يعني البصر من البصر بعينه ومن عمية فعليها ليس يعني عمل عيون.
أحسنت.
إنما معنا إحاطة الوهم.
كمل.
وقال فلان بصير بالشعر، وفلان بصير بالفقه، وفلان بصير بالدراهم.
أحسنت.
وفلان بصير بالثياب، الله أعظم من أن يرى بالعين.
فهو ليس الله تعالى في مقام موجودة الرواية. هذا التعبير ليش الإمام بده يقول كان لا تدركه الأبصار؟ يعني ماذا؟ أنه مش أن الله تعالى ينفي إدراك الأبصار حتى واحد يقول إيه هو له قابلية أن يرى لكن أبصاره لا تدركه. لا، الله تعالى أجل من أن لا يدرك بماذا؟ بالأبصار. أصلا مقصود منها ماذا؟ أبصار القلوب لا تدركه، أبصار الأوهام لا تدركه.
قلت أبصار، قال إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون.
بالي.
لا يدركه الأوهام.
بالي.
وهو يدرك الأوهام.
بالي. على كل حال موالينا. ونفخ في لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في هذه الآية الكريمة، طبعا لهون أصل فكرة النفخ في الصور مظهر من مظاهر يوم القيامة الواضحة جدا. وما ورد كثير فيها بالروايات تفسيرها وبيان هذه اللحظة، بس في أمور تتحدث عن أوضاع تحصل في تلك الأيام. في كتب الروائية القديمة ما عندهم مثلا بالكافي باب اسمه باب المعاد، عنده كتاب العقل، العلم، التوحيد والحجة والإيمان والكفر. بعد ذلك ما كان عندهم ماذا؟ عندهم كتاب اسمه كتاب المعاد. حتى المتكلمين القدماء ما كانوا يهتموا جدا ببحث ماذا؟ بالبحث عن المعاد. كان يبحثوا أكثر شيء عن فكرة اسمها الوعد والوعيد، يجعلوها في ضمن بحث العدل، يبحثوا عن شيء اسمه الوعد والوعيد يتعرضوا فيه لأحكام مرتبطة يوم القيامة، يجعلوها ماذا؟ في كتاب العدل. برزت الحاجة الواضحة إلى كتاب المعاد بعد الفلسفة. بعد ما صار بالفلسفة ينكرون المعاد الجسماني البدني العنصري، صاروا يحتاجون للبحث عن ماذا؟ عن شيء اسمه المعاد، لإثبات المعاد في مقابل منكري المعاد الجسماني البدني العنصري، مثل ما فعل مثلا نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد. بعدين تابعوا على ذلك إلى يومك هذا، صار عندنا باب قائم في نفسه. فلذلك إذا أردت أن تبحث عن الروايات المرتبطة بالمعاينة، ما يعين المؤمن حين الموت، أو الروايات المرتبطة بمسألة العذاب القبر أو نزع الروح أو وقت الاحتضار ماذا يحصل بك، أو النفخ في الصور أو مشاكل ذلك، وين ترجع عادة؟ ترجع إلى قولوا أي مثلا بالكافي، وما بدي أرجع لها الروايات.
شنو بالضبط؟
هو المرتبطة بما يعين المؤمن حين الموت.
التوحيد. بعض الحجة ما يعين.
وين؟ كتاب الجنائز. كتاب الجنائز. هذه الروايات حتى حساب القبر، هذا يعني حتى انه في برزخ وفي عذاب القبر، هذه تفتح كتاب الجنائز. هلا افتحه اذا بدك شوف العناوين. هناك تجدون ماذا؟ هذه الروايات. هناك تجدون هذه الروايات. انه ما كان، اذا بتشوف انت شو مره انتبه له بحياتك، ما بتشوف أن مثلا بالكافي أو بالبصائر أو بالمحاسن أو بكتب الصدوق كلها في كتاب اسمه كتاب المعاد، لا افتفتت ما عندهم هذا الشيء، لأن ما كان عندهم مشكلة أزمة المعاد. كانت المعاد أمر ماذا؟ ضرورة مسلمة بديهية، ليست محل كلام بين المسلمين. المسلمين يا ما بيختلفوا بالإيمان والكفر، يا ما بيختلفوا بتوحيد الله تعالى، يا ما بيختلفوا بماذا؟ بالحجة، بالحجة وأمر وعد الوعيد. أنا هم الإيمان والكفر، الوعد والوعيد أكثرها هي بالإيمان والكفر. فلذلك دائما وقالت الوعد والوعيد فكرتها ماذا؟ مرتكب الكبيرة. بدأت فكرة الوعد والوعيد بدأت من منكر المرتكب الكبيرة، وهل الشفاعة تناله المرتكب الكبيرة أو لا؟ يعني المعتزلة قبل المعتزلة اللي هن كانوا أول يقولون كافر الخوارج مرتكب الكبيرة، بعدين ينقل عن أبي الحسن البصري أنه قال منافق، بس بعدين بيقول عدل عن رأيه ما أدري. بعدين المعتزلة اعتزلنا واصل. كيف اعتزلنا واصل؟ عندما قال ماذا؟ بينهم واسطة بين الإيمان والكفر في الدنيا، لكنهم في الآخرة يعذبون عذابا أبديا. لماذا؟ لأن الله أوعد عليه النار، والله لا يخلف ميعاده فعلا، كما لا يخلف الوعد لا يخلف الوعيد. هذا المطلب المطروح بالشو اسمه بالوعد والوعيد، فكرة الوعد، فكرة الوعيدية هي هذه. لذلك هم بعدين عملوا الأصول الخمسة وجعلوا من أركانها الوعد والوعيد، هم المعتزلة فعلا. لأن أول ناس سموا شيء اسمه أصول الخمسة، لأن التوحيد، النبوة، الوعد والوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وشيخ العدل، خمسة هذول. الله فتح على المنكر حتى ما يقول الإمامة، فجعل شيء وشيء آخر. هيك بالي الخمسة هذول، افتح كتاب شرح أصول الخمسة لعبد الجبار، وجدتون الأبواب؟ إيه بالي، هناك الأبواب فعلاً. فهذه الروايات حابين تراجعوها، راجعوها من الكافي في كتاب الجنائز، يعني على الطبعة القديمة للكافي الجزء الثالث، الطبعة الحديثة الخامس، منطق الأمور بالي الجزء الخامس فعلا تكون بالطبعة الحديثة فعلا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد مش وجيء، هي جاءت لوحدها، يعني مهطعين بيرقدوا رقد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما المقصود من هذا في الآية الكريمة؟ أنا أتصور أي واحد يقرأ الآية لوحده قبل ما أذكره بعم قريب سوف يفهم هذا المعنى. نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، من هذا، هذا الوعيد، هذا العذاب، هذا اليوم، ما شئت فعبر يعني، آخر شيء هذا الذي تحاسب عليه الآن، هذا اليوم، هذه اللحظة تعبر عنه. أنت مثلا بتعمل أعمال سيئة قبيحة في حياتك لا تدري عواقبها، أنا أحذرك من عواقبها، بس أنت واحد عنيد ما تريد تسمع، فأحذرك أحذرك أحذرك، ثم أقول لك هذا ما كنت غافلا عنه، هذا الذي كنت غافلا عنه اشرب، ما ادش ذلك، هذا هو، هذا مصيرك، هذا وعيدك فعلا، هذا حاصل المعنى. لكن هناك بعضهم قال بان الغفله لا تكون الا عن امر موجود، في بعضهم قال بانه على مستوى اللغه العربيه كلمه غفلت عن شيء يعني لابد ان يكون الشيء ماذا؟ موجودا لكي تغفل عنه. وأما إذا كان الشيء غير موجود بالفعل فلا يصدق عنوان الغفلة فعلا. فالغفلة فرع الوجود، وإذا كانت الغفلة فرع الوجود فعلا فحينئذ الآية تتحدث عن أمر موجود بالفعل الآن. هذا شو؟ لقد كنت في غفلة عن هذا، لقد كنت وين؟ في دار الدنيا، لقد كنت في دار الدنيا في غفلة عن من هذا، هذا الآن أنت غافل عنه، ما هو هذا الذي تغفل عنه؟ لابد أن يكون نفس العذاب. فأنت بالواقع عذابك موجود معك وين؟ في دار الدنيا، لكنك غافل عنه، عذابك موجود معك. فهذه الآية من أدلة ماذا؟ تجسم الأعمال. شو تجسم الأعمال؟ مو تجسم الأعمال بالمعنى الموجود بالروايات، أنه تأتيك الصلاة بصورة حسنة ويأتيك الصوم بصورة حسنة، مو أنه تأتي الأعمال بصور حسنة، لا مو هذا المعنى. هذا تجسم روائي ما لنا علاقة به، هذا بحث آخر ما أحد ينكره. هذا كلام هنا بتجسم الأعمال بمعنى شو؟ بمعنى أنه ما في نار بعيدا عن ماذا؟ عن أعمالك. أنت جنة وروح وريحان، أنت روح وريحان وجنة نعيم، أنت الآن وأنت تعيش وأنت هل أنت جنة؟ بعض قد ينص بعض ما قد ينص، بس بغض النظر ما دش نحن نوصل لللوازم.
نعيم روحي بس،
لا حتى مادي بس مرتبط بك. بس مهم شفت بلا تفاصيل كثيرة، بلا تفاصيل كثيرة. أنا سامع من بعض التفاصيل شيء بيشيب الرأس، بديش أقوله، بس أنا سامع من بعض التفاصيل ومصر ملتزم بها، يعني حتى بلحاظ الجملة من الأمور المذكورة في الجنة تذكر له طب هذا النعيم شلون يصور لك يا بلحاظ نفسك، مو بلحاظ أن هناك شيء خارجك. بس بغض النظر عن هذا ما أريد بيانه، بغض النظر عن هذه اللوازم النخاب هني تصور الفكرة اللي عندهم من سوء هذه الآن، بس أصل الفكرة أنه هذه الآية الغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود بالفعل، وإذا كانت عن أمر موجود بالفعل فحينئذ فعندما نقول لإنسان كشفنا عنك غطاءك، يعني كشفنا عنك الغطاء عن هذا الذي لم تكن تراه الآن أصبحت تراه، ولا ما في شيء جديد، فعذابك كان معك وجنتك كانت معك فعلا منذ القديم الزمان. وهذه على فكرة هذا الفكرة فكرة طرحها ابن سينا وشاعت في الفلسفة، ويقال بأن القرآن ينطق بها، بل قيل أنه لو لم يكن في الكتاب الكريم إلا هذه الآية لكف العبارة، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت دلالة على تجسم الأعمال بالمعنى الفلسفي مش الموجود بالروايات. فرقوا بين البحثين. طبعا هذا الكلام لذكر خلاف اللغة العربية لا يشترط في لغة العرب، وهذا افتحوا كل كتب اللغة العرب وكل استعمالات العرب القديمة وأخبرونا متى يعتبر العرب في كلمة غفلة أن يكون الشيء موجودا بالفعل. الغفلة هي عبارة عن قلة الذكر وقلة التحفظ عن الشيء بس. فأنت إذا كان شيء موجودا بالفعل أو شيء محقق الوجود في المستقبل يصدق عليك ماذا؟
أنك ما فهمت وجه الاستدلال بالضبط. شنو
ما فهمت الاستدلال بعدك؟ هم دليلهم هكذا، دليلهم أنه أنت لا يصدق عنوان الغفلة إلا إذا كان الشيء موجودا الآن، فإذا لم يكن موجودا الآن اسمك غافل، فحينئذ لقد غد في غفلة من هذا من الوعيد من العذاب، فعذابك متى موجود؟ الآن.
التعذيب
إيه بلي التعذيب الآن موجود، الوعيدك موجود، عذابك الآن موجود، لكن أنت في غفلة منه. كيف أنك عندما تخدر عند الطبيب، إذا تخدر عند الطبيب ثم تشرح هل تشعر بشيئا؟ اعتبر الدنيا هي ماذا؟
تخدير.
غاية ما في الأمر ينفك عنك هذا التخدير يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهم يصورون العذاب أنه موجود بالفعل.
شلون موجود؟
يعني
قاعد تعذب؟
إيه بالي. هاي هون. أطرح ما أنت جالس. أنت عم تتعذب الآن، لكن ما تش. مثل المخدر هذاك.
إيه.
نفس الشيء. هذا المثال مو أنا اخترعته الآن يعني. أنا سمعه منهم.
سمعنا
نعم.
سمعنا
القرآن يتكلم
غافل
دائما،
يعني هناك
متعلق غافل موجود ومتحقق. هلا نحكي عن موضوع الغافل خدمتك نحن. بس المهم هذا من حيث هذا واضح الدليل ما هو؟ وش نكتتهم؟ الجواب كلمة غفلة لا يشترط فيها ولم يؤخذ في مفهومها أن يكون الشيء موجودا بالفعل. قد يكون الشيء موجودا بالفعل وقد يكون الشيء ماذا؟ أمرا استقباليا محقق الوقوع. أنت إذا فعلت عملت عملا وما التفتت إلى عواقبه ألا تقول غفلت عن هذا؟ الغفلة عن عواقب الأمور أليست أمرا عرفيا استعماليا؟ لذلك أصلا تطلق الغفلة كما في لغة العرب، افتحوا كل كتب اللغة واستعمالات العرب، هي عبارة عن قلة التحفظ والذكر. عدم الالتفات، عدم التدبر، كلا التحفظ على الشيء، تقول غافل عنه. لا يشترط في كلمة غفلة أن يكون معنى ماذا شيء موجود، يعني لم يؤخذ في هذا المعنى أن شيء موجود وغفلت عنه. غفل يعني أني لم ألتفت إليه، ما تذكرته، ما تحفظت عليه. هو موجود أو أنه محقق الوجود في المستقبل فعلا في المقام. لذلك كما تكون الغفلة عن أمر واقع بالفعل، تكون الغفلة عن ماذا؟ عن تكون بلحاظ أمور مستقبلية فعلا. أعطيكم بس آية تؤكد ما أقوله، أنه بعضهم بيدعي دعاوى غريبة كان شوي. قال الله تعالى في سورة الأنبياء آية 97: واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلا قد كنا في غفلة من هذا، من هذا، مش اليوم الحق، مش يوم الوعد، بل كنا ظالمين. اقترب الوعد الحق بعد ما اجى، لقد كنا في ماذا؟ في غفلة من هذا. تحقق ولا ما تحقق؟ ما تحقق، اقترب. لذلك دعوة أن الغفلة لابد أن تكون عن أمر محقق الوقوع غير صحيحة أبدا فعلا في المقام. من اللطيف أن الآية الكريمة عبرت، سنتهينا من هذا طبعا، ففي بعضهم حاول يذكر نكات أخرى في الآية، أن الغفلة ليست غفلة عن يوم الوعيد، بل غفلة عن مقتضى العلم بالوعيد. في أجوبة أخرى، أنا ما أشعر بأن كل خلاف اللغة، اللغة ظاهرة بأن الغفلة عن هذا، هذا تغفل عنه. ما هو هذا؟ هذا يوم الوعيد، هذا الحساب، هذا العذاب. ولا يشترط في العذاب أن يكون ماذا؟ موجودا بالفعل، يكفي أن يكون محقق الوقوع في المستقبل فعلا. طبعا ببعض كم نكتة بلاغية ونسألكم الدعاء، قد كنت في غفلة، نكرت الغفلة، ما قال قد كنت في الغفلة، تنكير الغفلة والله العالم للتعظيم، تنكير الغفلة في المقام لبيان عظمة هذه الغفلة. والتعبير كنت في غفلة عبر ماذا؟ كنت في غفلة، هذه الظرفية للدلالة على ماذا؟ على تمكن الغفلة منك فعلا، كأنك أنت موجود ماذا؟ في هذه الغفلة، كأن الغفلة صارت شو؟ بل ظرفا لك فعلا في المقام. وأيضا بعد ذلك ذكرت الآية حقيقة عظيمة جدا، هي سبب يعني هذه يمكن تجعلوها أنتم آية من آيات السلوك العملي إلى الله سبحانه وتعالى، ليه شو؟ هذا الغطاء، هي أن حياتك أنت كل مشاكلك هي قد تكون ماذا؟ مشكلتها شو؟ عبارة عن غطاء يمنعك من البصر. أنت في كثير من الأحيان عدم الإيمان بالغيب الجيد اللي هو البصيرة، اللي هو العلم، اللي هو الغطاء القلب، الغشاء على القلب، قلوبنا في أكنة، بران على قلوبهم، قلوبنا غلف، هذا الغلف، هذا ما يجعل على البصيرة، هذا الغطاء فقط يرفع ماذا؟ يصبح بصرك ماذا؟ حديد. فإذا أردت أنت فقط أن تكون بصرك حديدا، ينبغي أن ترفع هذا الغشاء عن والغطاء عن قلبك فعلا. وعادة الغشاء، مثلا أعطيكم بس نموذجين من رفع الغشاء عن القلب، شيء مرتبط بالغيب مع الله سبحانه وتعالى. فإن أردت أن ترى من نفسك أنك واقعا رفعت الغشاء الغيب وأمنت بالغيب كما هو أهل للغيب، واقعا في سلوكك العملي تكون مفوضا لله أمرك مثلا. هذا التفويض الأمر إلى الله تعالى وإيكال الأمور كلها إلى الله تعالى لا يكون إلا عن شخص ماذا؟ له قلب طاهر، له قلب سليم فعلا. وكذلك الحال بما يرتبط بأنه يعتقد أن الله يراه فيكون مقوما له لأعماله وسلوكياته. وأيضا من جوانب الأخرى مرتبطة أيضا بهذا القلب السليم، هو أن لا يحمل ضغائن على المؤمنين. هذا القلب السليم الذي قد تكون غشاوات على القلب بعض الأحيان، هذا الضغائن على المؤمنين، ما لك علاقة بالمؤمنين، لا يكون عندك ضغائن ومشاكل مع المؤمنين فعلا. وعلى كل حال، فهذا الغطاء إذا واحد يرفع هذا الغطاء عن القالب يصبح ماذا؟ بصرك حديدا. فلذلك أنت كل شيء يؤدي إلى هذه الغشاوة على القلب حاول ماذا؟ تذيله فعلا. الأحقاد، الأضغان، قلة التوكل، قلة الإيمان بالله تعالى، أي صفة من الصفات تشعر بأنها تجعل لك هذه الغشاوة على القلب حاول أن تزيلها عن قلبك فعلا في المقام. وأعاذنا الله إياكم من الأغطية فعلا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، للتأكيد على يوم الحساب. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه يأتي. والحمد لله رب العالمين.